أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى من خرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في شرائط مرجع التقليد. وصلنا معكم إلى الشرط الخامس وهو لا زال. فكنا استدل على هذا الشرط بمجموعة من الأمور. الأمر الأول الإجماع، وأن قلنا هذا غير سام لأنه ليس إجماعا تعبديا بل هو مدرك. وقلنا أن الإجماع التعبدي والإجماع الحجة الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه. الأمر الثاني قلنا رواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حيث ورد فيه: فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه قلنا بالبحث السابق هذا الرواية ناقشها السلخوي من جهتين، مناقشة سندية توجد بعض المجاهية ومن ناحية دلالية واضح. ولكن قلنا بأن هذه المناقشة للسيد قابلة للمناقشة، حيث يقول المعلق حفظه الله: المناقشة الأولى الرجالية هي قضية أنه لا يعتمد على كتاب التفسير المنسوب للإمام العسكري. قلنا بالأحد السابق يوجد دراسة مفصلة عند جملة من المحققين ذكرنا لكم بالأحد السابق. حيث أن بعض العلماء يعتمدون على هذا التفسير المنسوب، ويوجد طريق وصرح سلخوي أنه يوجد هم طريق صحيح للتفسير المذكور، وإن كان على كل حال حسب العبارة فإن التفسير المقصود منه جد تفسير للبرقي الذي يرويه بكامله عن الإمام الهادي عليه السلام بإملاء الإمام وبكتابة البرقي اللي هو 120 مجلد، لكن هذا للأسف غير موجود. الذي موجود له جزء واحد ينقله الشيخ الصدوق، هذا يعني عنده طريق إلى هذا الجزء الواحد لكن ضعيف على بعض كما يذكر البعض. لكن يظهر من بعض العلماء أنه ممكن الاعتماد على هذا الكتاب اللي هو الجلد الآن الموجود، هذا الجزء الواحد الموجود يمكن الاعتماد عليه كما اعتمد عليه بعض المتأخرين، خصوصا إذا استقصينا مجموعة من القرائن لتثبت صحة صدور مثل هذا الكلام عن الإمام سلام الله عليه. هذا بالنسبة للمناقشة، لأن المناقشة الرجالية التي ذكرها السلف هي قابلة للمناقشة ولو مثل ورود مثل هذا الاحتمال. المناقشة الثانية التي ذكر في المقام أن السلخوي عليه الرحمة يقول بأنها أكثر ما تفيد الرواية أنها يعني تثبت فقط الوثوق في نقل الفتوى والأحكام، أنه يكون مأمون عن الخيانة عن الكذب، وهذا فيه الوثوق ولا يشترط فيها العدالة، العدالة بالمعنى الشرعي الخاص. يقول هذا مع سورة العقل، إذا إنسان مأمون في حرفته في عمله في تخصصه يكتفون بهذا الأمر، لا يجب أن ينظر العدالة الشخصية تقوى أو كذا، يكفي أنه متخصص صادق في تشخيصه صادق في أعطاء للعلاج حتى لو كان ما كان. لكن هذا الكلام السلفي عليه الرحمة لا يمكن قبوله من جهة أن الرواية ماذا تقول؟ تقول صاحب الرواية اللي كنا نفصل منها ماذا؟ فأما من كان من فقهاء صائم لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلده. وجاءت في ذيل اللي جالس الكل أنها جاءت بعد الكلام التفريق بين علماء اليهود وعلماء علمائنا. لكن واضح من الدين لأنه مو قضية الرواية تقصد بل مو فقط العدالة بل يستكشف أنها مرتبة حتى أعلى من العدالة شدة الاستقامة في الدين وشدة أن يكون الإنسان محافظا على دينه مخالفا لأمر مولاه. فالظاهر من هذا النص هو مرتبة من التوق من التقوى فوق العدالة. لذلك يعني هذا من الملاحظات لما ذكره الشيخ. وإذا حسب ما يقول السيد المعلق والشارح حفظه الله يقول أنه لا يخفى تمامية الاستدلال بهذه الرواية في المقام على شرطية العدالة أقل تقديرا إلا أن نقول بشيخ فهو قل العدالة فهي تامة سندا ودلالة. هذا بالنسبة للأمر الثاني. الأمر وقت قلنا مرارا تكرارا بأن السلفي عليه الرحمة عندما يقول بأنه يناقش بعض الاستدلالات دائما نؤكد بأن ليس مقصود السلفي هو إنكار ماذا إنكار الشرطية شرطية العدالة في المقام بل الكلام ماذا إن هذا الدليل غير ناهض على المدعى غير ناهض في المقام. الأمر الثالث ما ذكره الأستاذ السيد قدس الله نفسه الزحف في التعبير صاحب الكتاب من أحد الأدلة على شرطية العدالة هو ما المرتكز في أذهان المتشرع. سيرة المتشرعة تكشف عن شرطية العدالة بأن الشارع لا يمكن أن يقبل زعامة ومرجعية من لا دين له من لا تقوى له من لا عدالة له لا يمكن يعني لو فيه منقصة أو حتى خلاف الوقار خصوصا لأن لاحظنا منصب المرجعية منصب مناصب تعبير السلف وبعد منصب مناصب الإلهية بعد الولاية فكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من لا قيمة له من لا عقل له من لا ورع له من لا دين له من لا وقار له من لا صدق له ما إلى غير ذلك ويكون محل مراجعة المؤمنين في أمور دينهم. تعلمون قضية التقوى والورع لها أثر عجيب في استقامة الإنسان وثبات على الحق ويكون حتى على مستوى البصيرة وعلى مستوى الإدراك ومستوى التصرف كلما وقع زاد من سوء التقوى حتى على مستوى العلم ذلك القرآن في نظرية المعرفة في القرآن والروايات يجسان بوضوح بأن هناك تلازم واضح بين حتى الكمال العلمي والمعرفة بين تقوى الإنسان خلاف النظرية الغربية اللي ما تعتمد على هذه المسألة يكون الإنسان متهتك واصل لمراحل من الانحطاط لكن مثلا يكون مخترع أو مبتكر فليكن لكن إن الكمال العلمي خصوصا فيما ارتبط بالمعارف الإلهية التقوى والورع لهما دور كبير في مسألة التحصيل إلى غير ذلك. إذن احتمال أنه الشارع يقبل برجوع المراجعين من الشيعة من المقلدين من الموالين إلى من لا عقل له لا عدالة له لا ورع له هذا بعيد جدا جدا. وربما يقول السلفي هذا ربما يستفاد من هذا الارتكاز مستفاد من كلام الشيخ الأنصاري عندما تحدث عن الإجماع على اعتبار الإيمان والعقل وكذا، لأنه يستفاد من هذا وجود هذا الارتكاز عند المتشرع. هذا تمام الكلام، لكن هل هذا الكلام تام؟ رد عليه برد أو برد وتوجيه. الرد الأول، لأنه عدرة الشيخ الأنصاري، عدرة الشيخ الأنصاري فسر بالإجماع، الإجماع على اعتبار الإيمان والعقل والعدالة المخلد. السيد أخوي فهم هذا الإجماع على نحو المرتكز عند المتشرع. الرد هكذا بأنه حمل السلخوي، أولا حمل السلخوي عليه الرحمة على حمل الإجماع على الارتكاز الشرعي، هذا كلام خلاف الظاهر. الإجماع غير الارتكاز الشرعي، صحيح؟ الإجماع شيء والمرتكز عند المتشرع شيء آخر، هذا أولا. ثانيا، إذا كان مقصود السلخوي عليه الرحمة من الإجماع أو من الارتكاز الشرعي هو السيرة المتشرعة، هذا كلام حق صحيح وكلام متين بالمقام، لأن سيرة المتشرعة على هذا المعنى والكاشف عن رأي المعصوف النتيجة. فمن نتيجة لابد أن تفتل هذه النقطة. نعم، تبقى المسألة هل هذا يحتاج في الحدوث دون البقاء أو لا، كلام بعدهم بين العلماء، بينهم القدر المتيقن هو أنه في الحدوث، ثم في البقاء هل اشترط بحث آخر في مناقشة حتى على مستوى الأدلة. لكن بالجملة بعدهم نفس الشيء، بأنه بعد من فقد إيمانه أو تقوى في نصف الطريق، كيف بعد نبقي المجتهدين المراجعين والمقلدين ماذا على تقليده ونفس الملاف، يعني حفظ أغراض الشارع المقدس لكن هذا الملاف سيرة المتشرعة، وإن كان هي دليل لبن ونفترض نتصل على قدر. بالنتيجة لا يمكن هم قبول بأنه نبقى على تقليد من فقد ورع وفقد إيمان. هذا تمام الكلام في هذا النقطة. طبق المتبقي من العبارة وهذه واضح إن شاء الله. قال وصلناها، أقول المناقشة الأولى رجالية. هناك من يقول بجواز الاعتماد على التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام، ويصرح قدس سره بطريق آخر صحيح إلى التفسير المذكور، ويشكل فيه بأن التفسير الذي عد من كتب البرقي 120 مجلدا والموجود بأيدينا مجلد واحد. إذا تقصدون هذا موجود لمجلد واحد، والحال أنه 120 مجلد. إذن يكون هذا التفسير هو الذي نقله الشيخ الصدوق الذي طريقه ضعيف، ولكن هذا لا يدل على أن المجلد الموجود بأيدينا ليس هو تفسير البرقي. ما يدل ضعف الطريق أنه هذا الشيء منهم ليس هو ما ذكره البرقي، ولكن هذا لا يدل على أن المجلد الموجود بأيدينا ليس هو تفسير البرقي الذي كان من إملاء الإمام عليه السلام. وعلى كل حال، الظاهر أن هذا المجلد يمكن الاعتماد عليه، لا سيما مع استقصاء القرائن التي استفاد منها أن الإمام عليه السلام لم يملي على أحد من أصحابه هذا التفسير إلا على حسن بن خالد البرقي، هذا المعروف. هناك قرار شواهد أخرى، وتوجد طعون على هذا التفسير ودفاع ودفعا لهذا الطعون كما ذكره يعني جولا من المحقق. هذا بالنسبة للمناقشة الأولى اللي هي الرجالية السندية. وأما المناقشة الثانية اللي هي الدلالة، فالظاهر من النص مرتبة من التقوى فوق العدالة، فضلا عن العدالة، وبس تشير عدالة تشير لا شيء فوق العدالة. ومن الغريب أن الأستاذ المحقق السيد أخوي قدس سره لم يستفد منها العدالة، واقتصر على الوثوق والتوثيق فتربر جيدا. قلنا كلام سخيف غير تام في هذا اللحاق الله ما شاء. والحاصل أن الاستدلال بها تام ولا ريب فيها سندا ودلالة، لا ريب فيها سندا ودلالة. الأمر الثالث ما ذكره الأستاذ المحقق السلخوي قديس السرح الدليل الثالث من أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضا الشارع بزعامة من لا عقل له أو لا إيمان له أو لا عدالة له، بل لا يرضى بزعامة كل من له ماذا منقص مسقط له عن المكانة والوقار، لأن المرجعية في التقليد من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية. وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين إليه؟ لا يمكن. إذن احتمال جواز الرجوع إلى غير العاقل أو غير العادل ماذا مقطوع العدم. يجوز الرجوع هذا مقطوع العدم، ما يمكن الرجوع. فالعقل والإيمان والعدالة معتبرات في المقلد حدوثا، كما أنها معتبرة فيها بحسب البقاء لعين ما قدمناه في اعتبارها حدوثا. ولعل هذا الارتكاز المتشرعي هو المراد مما وقع في كلام الشيخ الأنصاري قدس الله ذكره سلخوي طبعا. ولعل هذا الارتكاز المتشرعي هو المراد مما وقع في كلام الشيخ الأنصاري قدس سره من الإجماع، قول الشيخ من الإجماع على اعتبار الإيمان والعقل والعدالة المقلد. الشيخ الأنصاري عنده رسالة مجموعة طبعا رسالة منها رسالة في الاجتهاد والتقليد صفحة 57. إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبدي بينهم على اشتراط تلك الأمور. هذا تمام الكلام ما يذكره السيد عليه الرحمة في موسوعته في حسب الموسوعة المجلد الأول صفحة 155، لكن قابل المناقشة من جهة، ويمكن الرد عليه بأن تفسير الإجماع في كلام الشيخ قدس سره بالارتكاز المتشرعي ماذا خلافه الظاهر ولا شاهد عليه. هذا أولا كيف فسر الإجماع. إجماع بعد إن كان المقصود إجماع مكابه الاقتصاد به المجموع الإجماع الصحيح ليس كذلك، إن كان إجماع مدركي أو محصل ليس بحجة. والثاني إذا كان مقصوده من ذلك السيرة المتشرعة القائمة على الرجوع إلى الثقة العالم في جميع شؤون الحياة فكلام متين. إذا كان مقصوده من ذلك السيرة المتشرعة القائمة على الرجوع إلى الثقة العالم في جميع شؤون الحياة ماذا فكلام متين. نظر السيرة المتشرعة ولكن لا تثبت اعتبار تلك الأمور بقاء، أكثر ما تثبته السيرة ماذا حدوث، دليل لبي يقتصر به على القدر التيقن وهو حدوث لا بقاء. فإن القدر المتيقن منها أن حدوث العقل والعدالة والإيمان ما هو شرط في جواز الرجوع إليه، وأما بعد الرجوع إليه فلا. نعم الأحوط اعتبارها موافقة مع الأصحاب، موافقة مع الأصحاب. هذا تمام الكلام في الشرط هذا الخامس. الثالث طهارة المولد، أن يكون الطاهر من أبوين معروفين، أن يكون من نكاح ليس من سفاح. وهذا طبعا عليه ذكرت مجموعة الأدلة، بعضها قابل للمناقشة وبعضها مقبول. ذكر أولا الإجماع، ثم دوران بين المقابل بين التعيين والتخيير، ثم كمدة قضية المنقصة، قضية خبافة المولد، قضية كذا، ضمن مجموعة من استدلالات على هذه المسألة، لكن بعد الوقت إن شاء الله يأتي عرضها في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.